نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا.
ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاخرا، والجهل كهل في الظلام تسرمدا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي جميعا في هذا المجلس الجديد من المجالس التي نتدارس فيها سويا منظومة سلم الوصول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، ولا زلنا معه في الأبيات المتعلقة بالنوع الأول والقسم الأول من أقسام التوحيد، وهو توحيد المعرفة والإثبات. فقد ذكرت لكم أن هذا التوحيد يشمل نوعين وقسمين من أقسام التوحيد الثلاثية، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قال رحمه الله في البيت رقم 30، يقول رحمه الله: الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان. قوله رحمه الله الأحد، هذا قد تقدم، وهو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. ثم قال الفرد، والفرد الذي لا ضد له ولا ند له. قال رحمه الله الفرد القدير، القدير اسم من أسماء الله عز وجل يدل على اتصافه سبحانه وتعالى بصفة القدرة. قال الله عز وجل: والله على كل شيء قدير. قوله الأزلي، الأزلي هو الذي لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته. والأزلي ليس من أسماء الله تعالى، وإنما هو من باب الإخبار عنه جل في علاه. ويغني عنه قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى ليس من أسمائه الأزلي، وإنما يخبر عنه أهل السنة بهذا الوصف وهو الأزلية. قال رحمه الله الصمد، الصمد من معانيه السيد الذي تلجأ إليه الخلائق، الذي يصمد إليه كل مخلوق، يلجأ إليه كل مخلوق. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. ومن معانيه الظهور، الظهور كما يقولون أحيانا أو يسمون بعض الجبال الصمود مثلا، يعني الظاهر والبارز. قال رحمه الله البر، والبر هو اللطيف بعباده، هو اللطيف بعباده. قال الله عن نفسه: إنه هو البر الرحيم. والبر اسم من أسماء الله تعالى. المهيمن، المهيمن هو الرقيب والحفيظ. قال تعالى: السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ثم قال العلي، والعلي اسم من أسماء الله عز وجل جاء إثباته في كثير من آيات القرآن، منها قوله تعالى في أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي: وهو العلي العظيم. ثم بيّن رحمه الله أقسام العلو وفصل هذا الوصف لله، فقال: علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان. العلو أيها الإخوة الكرام، ثم قال: كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. العلو ثلاثة أقسام: الأول علو قهر، علو قهر على فلان على فلان إذا قهره، هذا في حق المخلوقين. والله تعالى يقول: وهو القاهر فوق عباده، هذا علو القهر. والثاني علو الشان والقدر، يقولون مثلا: الوزير أعلى من الوكيل، علو قدر. قد يكون مكتب الوزير في الدور الأول ومكتب الوكيل في الدور الأخير، ومع ذلك يقولون يعني الآن الوكيل فوق الوزير من حيث المكان، لكن من حيث القدر تقول الوزير أعلى من الوكيل. واضح يا إخوان علو القدر؟ فالله عز وجل قدره أعلى من كل شيء. يقول علو الشان، يقول وعلو الشان، علو الشان في صفاته وأفعاله وقدره سبحانه وتعالى، جل عن الأضداد والأعوان، أي أنه لا ضد له سبحانه ولا معين له عز وجل، لا يعاونه أحد في تدبير هذا الكون. القسم الثالث من أقسام العلو هو علو الفوقية، وعلو الفوقية أدلته كثيرة، تقدم قوله: وهو القاهر فوق عباده، ومن ذلك قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وتقول زينب رضي الله عنها وأرضاها حين كانت تفاخر على أمهات المؤمنين، تقول: زوجني الله من فوق سبع سماوات، والحديث رواه البخاري. فأهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى علو القدر والقهر والفوقية دون تشبيه بالمخلوقين ولا تمثيل، ودون أن يكيفوا هذا العلو. واعلموا يا إخوان أن العلو صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، ومعنى أنها صفة ذاتية أي أنها لا تنفك عن ذات الله أولا، ثانيا أن الله سبحانه لا يوصف بضدها، لا يوصف بضد العلو وهو السفل. جميل. مسألة ثانية: ما الفرق بين العلو والاستواء؟ والجواب أنه ثمة فرقين بين العلو والاستواء. الأول أن الاستواء صفة فعلية، والعلو صفة ذاتية. والثاني أن الاستواء خاص بالعرش فقط، وأما العلو فهو عام على كل المخلوقات. قال رحمه الله: ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، أي أن الله سبحانه مع هذا العلو وهذه الفوقية فهو مطلع على عباده ويعلم أحوالهم، المؤمنين منهم والكفار، الأبرار منهم والفجار، مطلع عليهم بعلمه سبحانه، كما قال: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال رحمه الله: وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالقرب والمعية. قال تعالى: إن ربي قريب مجيب، وقال سبحانه وتعالى كما تقدم: وهو معكم أينما كنتم. لا منافاة بين قربه سبحانه لخلقه ومعيته لهم بعلمه مع علوه وفوقيته. يبين ذلك المؤلف رحمه الله فيقول: فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. واضح يا إخوان؟ فالله عز وجل وإن نزل إلى السماء الدنيا، وإن دنا من عباده في عرفة أو غيرها، فإنه يبقى سبحانه في العلو، وهو سبحانه في علوه وفوقيته فوق المخلوقات، فإنه عز وجل قريب من عباده، مطلع على أحوالهم، وهو معهم بعلمه عز وجل لا يخفى عليه شيء. قال رحمه الله: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. حي وقيوم، الحي اسم من أسماء الله، والقيوم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهما من الأسماء التي جاء ذكرها في أعظم آية في القرآن، وهي آية الكرسي، كما قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذان الاسمان الحي والقيوم هما الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله به أجاب، وإذا دعي به أعطى، كما صح بذلك الحديث في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، فيقول الإنسان في دعائه: اللهم يا حي يا قيوم، فيدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. والحي فيه إثبات لصفة الحياة، الحياة لله تعالى، وهي حياة لا تشبه حياة المخلوقين. الله عز وجل حي وهو ذو حياة، والمخلوق كذلك حي، كما قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. لكن الفرق بين حياة المخلوق وحياة خالقه سبحانه عظيم كالفرق بين الخالق والمخلوق. وهنا تنبيه يا إخواني، صفات الله تعالى لها خصائص لا يجوز أن تصرف هذه الخصائص للمخلوقين. قد تشترك صفات المخلوقين وصفات الله عز وجل في الاسم فقط، فالمخلوق حي والخالق ها حي، لكن حياة الخالق كاملة لائقة بجلاله، وهي حياة لم تسبق بعدم، ما كانت معدومة ولا يلحقها موت، ولا يلحقها موت. أما المخلوق فحياته كانت معدومة قبل أن يولد، ها؟ لم يكن شيئا مذكورا، وحياته كذلك يلحقها الموت. ولذلك قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده سبحانه وتعالى. فمن اعتقد يا إخواني أن مخلوقا من المخلوقات أو سيدا من السادة أو وليا من الأولياء يحيا كحياة الله تعالى فقد وقع في الشرك، لأنه ساوى الله بهذا المخلوق في هذه الخاصية من خصائصه سبحانه، وهي حياته الكاملة. وقل مثل ذلك في سمعه سبحانه وعلمه وبصره، علم الله لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. أما المخلوقون فكلهم علمهم مسبوق بجهل ويلحقه نسيان. واضح يا إخوان؟ ولذلك من اعتقد أن غير الله يشارك الله في هذه الخصائص في الصفات فهو مشرك في صفات الله تعالى. الله عز وجل يعلم الغيب وحده، لا يعلم الغيب أحد سواه، إلا من أطلعه الله على بعض أمور الغيب من الرسل البشريين أو الرسل من الملائكة فقط. عالم الغيب فلا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى الرسول. الرسول هنا قد يكون بشري وقد يكون ملكي، بشري مثل محمد صلى الله عليه وسلم، وبشري مثل جبريل عليه السلام. وقل مثل ذلك في القدرة، وقل مثل ذلك في السمع، سمع المخلوق محصور قاصر لا يصل المدى البعيد بخلاف سمع الله سبحانه وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، اسمع الوصف الدقيق، تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات، كل الأصوات يسمعها جل في علاه في لحظة واحدة، في أي بقعة من بقاع الدنيا يسمعها سبحانه في لحظة واحدة. لو يتكلم إنسان في سفينة في أعماق البحار سمعه الله عز وجل. نحن نجلس مع بعض ويتكلم أحدنا بالهاتف ولا نسمع صوت المتحدث الآخر إلا نادرا، أما الله سبحانه وتعالى فهو يسمع كل صوت في لحظة واحدة. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد كانت خولة بنت ثعلبة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة المنزل، وكنت أسمع طرفا من حديثها ويخفى علي طرف، فأنزل الله من فوق سبع سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إنه هو السميع العليم، إنه هو السميع البصير. فالله عز وجل يا إخواني له خصائص لصفاته لا تشبه صفات المخلوقين. فمن اعتقد أن غير الله يسمع كسمع الله فقد وقع في الشرك في صفات الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وجل أن يشبهه الأنام. الأنام يعني الناس المخلوقات لا يشبهون الله سبحانه وتعالى في صفاته. قال: لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته. لا تبلغ الأوهام يعني لا يستطيع أحد أن يتوهم أو يتخيل حقيقة ذات الله عز وجل، ولا أن يكيف العقل، الحجة العقل لا يستطيع أن يكيف صفات الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نعرف كيف هو سبحانه ولا نعلم كيف صفاته، كيف صفاته جل في علاه. كيف يتكلم الله؟ ما نعرف يا أخي. كيف يسمع؟ لا نعرف. كيف يخلق؟ لا نعرف. كيف يرزق؟ لا نعرف. ها؟ وإنما نعلم أنه سبحانه يسمع ويبصر ويتكلم وينزل ويأتي ويجيء، لكن كيف؟ لا نعرف. ولذلك أهل السنة يمنعون من استخدام أداتين من أدوات الاستفهام في بابين من أبواب الدين، أبواب الاعتقاد. الأداة الأولى كيف، لا تستخدم في صفات الله. والأداة الثانية لما، لا تستخدم في القدر. لما فعل الله كذا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال رحمه الله: باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد. باق سبحانه وتعالى هذه مأخوذة من قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهو عز وجل باق بصفاته وذاته وأفعاله سبحانه، لكن الباقي ليس من أسماء الله، الباقي ليس من أسماء الله. ويغني عنه قوله تعالى: هو الأول والآخر. وقوله: ولا يكون غير ما يريد، هذا مأخوذ من قوله تعالى: فعال لما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد. منفرد بالخلق كما قال تعالى: هل من خالق غير الله، لا خالق على الحقيقة إلا الله. والخلق يا إخوان ينقسم إلى قسمين: الأول وهو الإيجاد من العدم، الإيجاد من العدم، كن فيكون. والثاني التصنيع. والتصنيع هو تحويل الشيء إلى شيء، تحويل الشيء إلى شيء، مثل أن يحول الحجارة إلى جدار، يصنع منها جدارا، ومثل أن يحول الخشب إلى طاولة أو إلى باب أو إلى دولاب. هذا هو التصنيع، بخلاف الخلق الذي هو الإيجاد من العدم. ولذلك في قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. الخالقون هنا المقصود بهم من؟ الصانعون، الذين يحولون الشيء إلى شيء، على أحد أوجه التفسير. وقال تعالى وتخلقون إفكا، ليس المقصود أنه إيجاد من العدم الذي ينفرد الله سبحانه وتعالى به. قال رحمه الله: منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده. هذا بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده منتزع من قوله تعالى: إن الله يحكم ما يريد. إن الله يحكم ما يريد. وحكم الله ينقسم إلى قسمين، إلى ولا خلوا هذه لما تأتينا مسائل الإرادة إن شاء الله. قال رحمه الله: فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله. من يشأ الله سبحانه وتعالى وفقه للخير والهدى والتقى، ومن يشأ سبحانه أضله بعدله، ليس ظلما له، كما قال تعالى: من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وهذا سيأتي معنا تفصيلها وتفنيد شبهات المشبهين حول القدر، حول القدر. لأن الإنسان يا إخواني باختصار لا يحاسب إلا على فعله هو وعلى كسبه هو، كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. جميل. أما الكتاب السابق، الكتاب الذي كتبت فيه أعمال العبد التي علم الله أنه سيفعلها، فإنه لا يحاسب على هذا الكتاب، وإنما يحاسب على الكتاب الذي كتب بعد أفعاله وكتبه الملكان. ولذلك انظروا إلى التعبير الدقيق يا إخواني: يوم القيامة يقال للإنسان: اقرأ ها كتابك. ما قال اقرأ كتابنا، اقرأ ايش؟ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كتابك الذي كتبته بأفعالك وأقوالك. واضح يا إخوان؟ لأن الإنسان يا إخواني يعني الشرع والعقل والفطرة والواقع تدل على أنه مخير في أمور الدين وليس بمسير، مخير وليس بمسير. يأتيك شخص يقول لك: يا أخي أنا لو الله عز وجل كتب لي الطاعة لا أطعته. نقول له: هل أنت تعمل؟ يقول: نعم. لما؟ قال: أطلب الرزق. نقول: يا أخي اجلس في بيتك واعلم أن الله إن كان كاتبا لك الرزق سيأتيك. يقبل هذا الكلام؟ لا يقبل. هل تريد الأولاد؟ يقول: نعم أريد الأولاد. نقول له: لا تتزوج، وإن كان الله قد قدر لك الأولاد سيرزقك الأولاد. هذا الكلام لا يستقيم. ولذلك لو سألنا شخصا ممن يقول هذا الكلام فنقول له: لو عرض عليك وظيفتان وطلب منك أن تختار إحداهما، الأولى العمل فيها 4 ساعات فقط وراتبها 2000 دينار 2000، والثانية العمل فيها 8 ساعات يوميا وراتبها 500 دينار، أي الوظيفتين سيقبل؟ الأولى ولا الثانية؟ الأولى، هم 2000 أليس؟ طيب لو اختار الثانية أليس من حقنا أن نصفه بالجنون؟ بلى، صح؟ نقول له: إذا كنت في أمور الدنيا تختار لنفسك الأفضل، فلما لا تختار لنفسك في أمور الدين الأفضل؟ أقبل على الله واعبد الله عز وجل وأحسن الظن به، ولا تقل كذا كذا. ولذلك يا إخواني يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لا يعاقب ولا يعذب إلا على فعله هو، ما فعله هو يعاقب عليه. أنتم الآن يا إخواني هل أحد أجبركم على الحضور إلى هذا المجلس وهذا المسجد المبارك؟ لا. الذي ذهب وفعل معصية هل أجبره أحد على فعل المعصية؟ الإخوة الآن يجلسون في مجالس يغتابون فيها الناس أو يدخنون أو ينظرون إلى الحرام، هل هناك من أجبرهم على حضور هذه المجالس؟ الجواب لا. فليس لأهل الاحتجاج بالقدر حجة، كما سيأتي معنا مزيد تفصيله إن شاء الله. قال: فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. هل تقدم معنا ذكر الفرق بين المراد لذاته والمراد لغيره أم لا؟ ها؟ من يميز المراد لذاته ومراد لغيره أو أقسام المرادات؟ معناها ورد معنا. نعم. فمنهم الشقي والسعيد كما قال تعالى: فمنهم شقي وسعيد. العباد على قسمين: أشقياء وسعداء. الأشقياء يتفاوتون في شقاوتهم، فبعضهم أشد شقاوة من غيره، والسعداء يتفاوتون في سعادتهم، فبعضهم أسعد من غيره. وأقسم لكم بالله الذي لا إله غيره أنه لا سعادة إلا بالالتزام بأمر الله وتحقيق العقيدة السلفية النقية في كل أقسامها، لأن الإنسان لو عرف الله حق معرفته لخلص قلبه من التعلق بغيره، وخلص نفسه وقلبه ووجدانه من العبودية للمخلوقين. لأن إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد مقصد عظيم، كما قال ربعي رحمه الله ورضي عنه: ولن يكون ذلك إلا بتمحيص القلب بالتوحيد وقتل كل تعلق بغير الله في داخل قلوبنا. ولن نحصل على هذه المرتبة إلا إذا عرفنا الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله حق المعرفة. ولذلك القاعدة السلفية تقول: من كان بالله أعرف كان له أتقى وأخوف. اكتبوها يا إخوان: من كان بالله أعرف كان له سبحانه أتقى وأخوف. الله يا إخواني ما خلق أمرا من الأمور ولا شرع شيئا من المشروعات إلا لحكمة. تأكد أن الله حكيم وحكمته بالغة، والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها الصحيحة. فالله تعالى ما خلق الرموش إلا لحكمة، ولم يخلق الحاجبين إلا لحكمة، وما خلق الأظافر والأظفار إلا لحكمة. والله ما خلق الله عز وجل دودة تنخر في الأرض إلا لحكمة، ولا خلق بعوضة تطير في الهواء إلا لحكمة، ولا شرع أمرا من أمور الدين والشرع إلا لحكمة، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. ولو يا إخوان أن المرادات قسمان، اكتبوا يا إخواني المرادات قسمان: الأمور التي يريدها الإنسان تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أمور يريدها لذاتها، والقسم الثاني أمور يريدها لغيرها، مراد لذاته ومراد لغيره. لو أن أحدنا رأى في سلوك أو ابنه إعوجاجا، رأى الولد يكذب، رأى الولد مثلا يدخن، رأى الولد يضرب أو يعتدي على أخواته، أو رأى الولد والعياذ بالله يقوم بأمور منكرة، أو رأى الابن قد رسب في الدراسة، فكلم لا فائدة، ثم قام بضربه، هل الوالد يحب ضرب أبنائه؟ الجواب لا. هل الأم تحب ضرب أولادها؟ لا. أنا أتكلم عن عموم، قد يوجد بعض الشواذ، هذا ليس بموضوعنا. طيب، لماذا الأب في هذه الحال يضرب ابنه؟ هل أراد الضرب لذاته أم لغيره؟ يا إخوان، لغيره، حتى يتأدب الابن ويترك المنكرات. هذا الأب أراد الضرب فضرب، أليس كذلك؟ هل الضرب محبوب إليه أم مبغوض له؟ مبغوض له، صح؟ فانظروا كيف أن الإنسان يريد أمورا لكن لغيرها وهي مبغوضة إليه، صح؟ ما اسمك يا دكتور لحفظك؟ أحمد. دكتور أحمد، ها؟ لست دكتورا؟ نعم، أنا ظننتك دكتور لحفظك. الأخ أحمد حفظه الله كبقية البشر يعتريه المرض فيذهب إلى الطبيب، فيصرف له الطبيب دواء مرا ذا رائحة كريهة، ومع ذلك الأخ أحمد وأنا وأنتم في هذه الحال نتناول هذا الدواء بانتظام، أليس كذلك؟ رغم مرارته ورغم رائحته الكريهة، فنحن أصلا نبغض هذا الدواء ونكرهه، لكننا نريد شربه لذاته أم لغيره؟ لغيره. واضح يا إخوان؟ لتحصيل الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. ولله المثل الأعلى، فالله يا إخواني يريد أمورا لذاتها وأمورا لغيرها لحكم، واضح؟ ويخلق سبحانه أمورا لذاتها وأمورا لغيرها. هل الله يحب إبليس يا إخوان؟ لا. من الذي خلق إبليس؟ الله عز وجل. خلقه لذاته أم لغيره؟ الله يحب الكفار؟ لا. من الذي خلقهم؟ الله. خلقهم لذاتهم أم لغيرهم؟ الجواب لغيره. يعني يقول علماء، الله تعالى يقول: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لو أنه لم يخلق سبحانه الكفار، هؤلاء المجاهدون يقاتلون من؟ أليس كذلك؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لو ما خلق الله المعاصي والذنوب، مما يتوب هؤلاء؟ الله يحب الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الخير، لو ما وجدت المعاصي فكيف سينهون عن المنكر؟ لو ما وجد العصاة والكفار فكيف سيدعون إلى الله؟ تبعتم يا أخوان؟ فما خلق الله شيئا إلا لحكمة، إما أن يكون مخلوقا لذاته مثل الأنبياء والجنة وأهل الإيمان والطاعات كلها مخلوقة لذاتها، أو مخلوق لغيره كما تقدم إليكم من الكفار والشيطان بل والشياطين والمعاصي والمنكرات إلى آخره. يقول هنا رحمه الله: لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. ثم قال: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق سم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي، أحاط علما بالجلي والخفي. هنا يذكر رحمه الله تعالى في كل بيت من هذه المنظومة صفة من صفات الله عز وجل. فالصفة الأولى الرؤية والبصر، وهما من صفات الله عز وجل. قال تعالى: وهو السميع البصير، وهذا فيه إثبات صفة البصر، لأن كل اسم يثبت لله فإنه يدل على صفة من صفاته. العليم يدل على صفة العلم، والبصير يدل على صفة البصر. وقال سبحانه وتعالى في سورة طه: إنني معكما أسمع وأرى. هذا إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر صفة السمع: وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. لا إله إلا الله، الله سبحانه وتعالى سميع ويسمع. وفي سورة المجادلة وفي الآية التي تقدم ذكرها إثبات السمع بكل أقسام الفعل. أولا الماضي، قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك. ثانيا المضارع، فقال عز وجل: والله يسمع تحاوركما. ثالثا المصدر، إن الله سميع بصير. واضح يا أخوان؟ وتقدم إليكم ما رواه البخاري معلقا من كلام عائشة: سبحان الذي، أو الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إلى آخر كلامها رضي الله عنها وأرضاها. الله يا إخوان يسمع الآن شوف، لما نقول الحمد لله الآن سمعني الله عز وجل. الآن أنت لو تكلم أي شخص يسمعك الله في نفس اللحظة. أقول هذا الكلام لأن من أهل البدع من يثبت صفة السمع لله لكن يجعلها صفة أزلية، بمعنى أنه سمع الشيء قبل وقوعه. هذا كلام باطل يخالف نصوص القرآن والسنة النبوية كما ترون. ثم قال: وعلمه بما بدا وما خفي، أحاط علما بالجلي والخفي. العلم والإحاطة، يقول أحاط، كلاهما من صفات الله تبارك وتعالى، كما قال عز من قائل: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله أحاط علما بالجلي والخفي مأخوذ من قوله تعالى: إنه يعلم الجهر وما يخفى. قال: وهو الغني، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه. من صفات الله عز وجل الغنى المطلق، فلا يحتاج إلى شيء من المخلوقات، كما قال تعالى: وهو الغني الحميد. الغني ذو الغنى الذي يستغني سبحانه وتعالى عن جميع مخلوقاته بل وعن جميع الموجودات. العلوية والسفلية. قال: وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. هذا تفصيل لصفة الغنى، وهو أن جميع الخلائق رزقها على الله سبحانه وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكل الناس وكل المخلوقات فقيرة غاية الفقر إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم قال رحمه الله: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء. لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن، فنت وليس القول منه فاني. هذه الأبيات فيها تفصيل إثبات كلام الله سبحانه وتعالى، إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وكلام الله تبارك وتعالى وإثبات صفة الكلام من خصائص أهل السنة. حين أقول لكم يا إخواني حفظكم الله أن هذه المسألة من خصائص أهل السنة، فمعناها أنه لم يقل بهذه العقيدة إلا أهل السنة فقط. واضح؟ هناك مسائل عقدية يقولها أهل السنة وقد يقولها بعض أهل البدع. مثال ذلك: عدم تكفير مرتكب الكبيرة يقولها أهل السنة لكنها ليست من خصائصهم، بل يقولها أيضا المرجئة ويقولها غيرهم. أما ما كان خاصا بأهل السنة فمثل إثبات صفة العلو والاستواء والقول بزيادة الإيمان ونقصانه، ومنها إثبات صفة الكلام. الأشاعر يثبتون الكلام لكن ليس كما يثبته أهل السنة وفق ما جاء في الكتاب والسنة على فهم الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. يقول رحمه الله: كلم موسى عبده تكليما، أي أن الله كلم موسى وموسى سمع كلام الله. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وكلامه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحصى، كلام الله لا يمكن أن يحصى ولا يمكن أن يحصر. وكلام الله يا إخوان أقسام كثيرة. القرآن من كلام الله، الإنجيل الذي أنزل على المسيح من كلام الله، التوراة من كلام الله، الزبور من كلام الله، صحف إبراهيم من كلام الله. جميل. وكلام الله منه ما هو منزل على الأنبياء، مثل ما تقدم القرآن والكتب السماوية والأحاديث القدسية. جميل. ومنه ما ليس بمنزل، بل يكلم الله سبحانه وتعالى مخلوقاته العلوية من الملائكة عليهم السلام. يقول سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سبحانه. ويقول عز من قائل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. كل شجر الأرض لو قطعته وبريته بحيث جعلته أقلاما ثم قال: والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. البحر هذا اللي تشوفه ضاعف سبع مرات، واجعله مدادا يعني حبرا. ونأخذ هذه الأقلام التي قطعنا كل شجر الدنيا وجعلناها أقلاما، وهذا البحر الذي ضاعفناه سبع مرات، ثم أخذنا نكتب كلام الله عز وجل. قال سبحانه: ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. كل كلامه سبحانه حكم، كل كلامه حكمة. طولنا اليوم، ها؟ طولنا ولا لا يا إخوان؟ بس عشان نمشي، لأننا نؤكد للإخوان أننا سننتهي من المنظومة قبل انتهاء المدة في آخر المقرر إن شاء الله. راح نكون أول ناس الخلص نسوي عشاء بإذن الله عند الشيخ عبد العزيز في الجهرة، يعينها الله. وبناء على طلب بعض الإخوة الأفاضل سيكون يعني نظام الاختبار، إن أذنوا الإخوة بطريقة بحث، كل يعني نقسم الإخوة مجموعات، كل مجموعة تكتب بحثا في مسألة من مسائل الاعتقاد حتى يتمرن الإنسان على الكتابة في مسائل العقيدة. قال رحمه الله: والقول في كتابه المفصل أي القرآن بأنه كلامه المنزل ضد الذي لم ينزل، والمنزل كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا القرآن تنزيلا على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى. القرآن أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم خير الورى، وليس بمخلوق ولا بمفترى. يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان. واحد، يحفظ بالقلب. ثانيا، يتلى باللسان. ثالثا، يسمع بالآذان. قال تعالى عن الحفظ في القلب: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال سبحانه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، فهو يتلى باللسان. وقال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. انتبهتم؟ مهما كتب القرآن في المصاحف، ها، أو تلي بالألسن، أو سمع بالآذان، أو حفظ بالصدور، يبقى كلام الله. ها؟ نحن حين التلاوة، يقولون أن الأخ محمد زاه الله خير متقن للتجويد وصوته حسن، يعني لو طلبنا منه الآن يقرأ، فنحن نسمع صوت الأخ محمد ونسمع كلام من؟ الصوت صوت القاري، والقول قول الباري. اكتبوا يا إخوان: صوت صوت القاري، والقول قول من؟ قول الباري سبحانه وتعالى. وسأضرب لكم مثلا: عند الأدباء والشعراء البيت الحكمة الذي يوصف بأنه حكمة هو الذي تستطيع أن تنتزعه من قصيدة وتضعه في أي قصيدة أخرى ويستقيم المعنى، جميل، وتضعه في أي موضع. مثال ذلك يقول أحمد شوقي تجاوز الله عنا وعنه: قد يهون العمر إلا ساعة، وتهون الأرض إلا موضعا. هذا البيت في أي موقف تستطيع تضع هذا البيت. الآن أنا أقول: قد يهون العمر إلا ساعة، وتهون الأرض إلا موضعا. جميل، هذا كلام، كلام من؟ ها، كلام أحمد شوقي، صح ولا خطأ؟ حتى لو كنت أنا الذي بلغتكم إياه، جميل، حتى لو كنتم سمعتموه مني. طيب، جبت ورقة أو أتيت بورقة وكتبت فيها: قد يهون العمر إلا ساعة وتهون الأرض إلا موضعا. هذا الكلام المكتوب كلام من؟ أحمد شوقي. جميل؟ حفظنا نحن هذا البيت بصدورنا. جميل؟ قد يهون العمر إلا ساعة وتهون الأرض إلا موضعا. هذا الحفظ، هذا الكلام الذي حفظناه كلام من؟ كلام أحمد شوقي. ولذلك الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من بلغه. جميل؟ ولله المثل الأعلى. فالقرآن إذا تلوناه أو كتبناه أو حفظناه أو سمعناه يبقى كلام الله سبحانه وتعالى. يقول: كذا بالإبصار إليه ينظر وبالأيادي خطه يسطر، يعني يكتب. وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. الأوراق التي كتبنا بها، الألسن التي تلونا بها، الآذان التي سمعنا بها، الصدور التي حفظنا بها، كلها مخلوقة، لكن كلام الله ليس بمخلوق. لماذا؟ لأنه صفة من صفات الله عز وجل. ويقول رحمه الله: جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. ما يصح أن نصف كلام الله عز وجل بأنه مخلوق أو بأنه حادث بمعنى مخلوق. نصفه بأنه حديث، نعم جديد يعني ممكن. قال: فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيل. هذا وصف للقرآن كما قال تعالى، ولغير القرآن لا تبديل لكلمات الله، وكما قال تعالى: ومن أصدق من الله قيل. ثم يبدأ رحمه الله بذكر الصفات الفعلية، فقال: وقد روى الثقات عن خير الملا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة؟ يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. يقول رحمه الله: وقد روى الثقات، وهذا الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما من قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالنزول صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الفعلية. كيف؟ الله أعلم. ولا يصح أن يقال أن المقصود نزول رحمته. لماذا؟ لأسباب. أولا، رحمة الله نازلة في كل وقت، أليس كذلك يا أخوان؟ ثانيا، ما الفائدة أن تنزل رحمة الله إلى السماء الدنيا فقط؟ ثالثا، هل يصح لرحمة الله أن تقول: من يدعوني فأستجيب له؟ ها؟ لا. يقولون المقصود ينزل ملك، من ملك من الملائكة. وهل الملك يا إخوان يحق له أن يقول: من يستغفرني فأغفر له؟ يحق له هذا؟ يدعو الناس إلى دعائهم؟ لا، لا شك أن هذا الكلام باطل. لكن يا إخوان، لأن البعض جعل العقول تقتحم فيما لا تطيقه ولا تحسنه ولا تقدر عليه، يا رعاكم الله، يستشكل مثل هذه الأشياء التي يؤمن بها أهل الحق على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله، طبعا ذكر التفاصيل، ثم قال: وأنه يجيء يوم الفصل. هنا أي أن الله يجيء يوم القيامة. لماذا؟ قال: كما يشاء للقضاء العدلي. فالله سبحانه وتعالى من صفاته المجيء، وهو صفة فعلية مرتبطة بيوم القيامة ليقضي بين الخلائق، كما قال سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار. هذا البيت فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. قال: كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن. قال تعالى: وجوه يومئذ ناضرة من النضرة البهاء والحسن إلى ربها ناظرة من النظر. والنظر يا إخواني إنما يكون بالعين. يقول: وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه. في هذه الأبيات يتكلم رحمه الله عن رؤية الله عز وجل من قبل عباده المؤمنين، ويشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. وفي الضبط: لا تضامون في رؤيته. الآن يا إخوان، القمر يراه أهل السلام، صح؟ وأهل الفروانية، وأهل الفيحيل، وأهل الإسكندرية، وأهل مكة، وأهل دبي، كل من كان الليل مخيما عليهم يرون القمر. أولا لا يضامون في رؤيته، لا أحد يصيبه الضيم في رؤيته القمر، لا يتضرر في رؤيته. ثانيا لا يحتاجون أن يتضامموا، ينضم بعضهم إلى بعض حتى يروا من زاوية معينة. جميل. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، هذا مثل ما نقول إنك سترى محمدا حفظه الله كما ترى هذا الماء. هل معنى هذا إني أنا شبهت الأخ محمد بالماء؟ وإنما شبهت الرؤية بالرؤية، رؤية محمد برؤية الماء، وهكذا رؤية الله تشبه رؤية القمر، وليس أن الله يشبه القمر. انتبهتم يا إخوان؟ فالتشبيه هنا كما إنما هو للرؤية بالرؤية وليس بالمرء بالمرء. لا لا. يقول: وخص بالرؤية أولياءه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أناس فقالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. ولذلك قال: كالشمس صحوا لا سحاب دونها. وأشار رحمه الله إلى مسألة، وهي أن الكفار يحجبون، قال: وحجبوا أعداؤه. وهذا كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم قال رحمه الله: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما لها قد اقتضت. شنو عندكم؟ لما لها اقتضت على طول. نعم، لما لها، أنا أحفظها لها لما له قد اقتضت، معذرة، ما أدري يمكن حفظي خطأ أو أن من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى وسم ذا النوع. طبعا كله تقدم معنا التحريف والتكييف والتمثيل إلى آخره. وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه. لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. هذا كله في بيان حقيقة أهل الإيمان من أهل السنة، وهو أنهم يسلمون لصفات الله تعالى ويؤمنون بها كما جاءت في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد تقدم تفصيل ذلك في المقدمات التي أخذناها، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا عن حسن استماعكم.
الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.